بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فقال رحمه الله: ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها تم القيام، أنا عملوا بها، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيه أو فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، أي من ناحية الصلة لبعض الكفار الذين ليسوا من المحاربين. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض هذه الأشياء التي يجوز أن يتعامل بها المسلم مع الكافر غير الحربي. قال: لا ينهاكم الله، فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم. فكما قلنا من قبل أن الكفار على قسمين: منهم كافر محارب، وهذا عداوته تكون أشد، وهؤلاء الذين قال الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال أيضا: أقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء الذين أمر الله عز وجل بقتالهم أيضا شدد عليهم العداوة، تكون عداوتهم أشد، والتعامل أيضا لا يكون بيننا وبينهم تعامل من الصلة والبر، بخلاف غير هؤلاء الحربيين. وهم ثلاثة أقسام كما قلنا: الذمي الذي يدفع الجزية للمسلمين، والمعاهد الذي يكون بينه وبين دولته وبين المسلمين معاهدة وصلح على عدم القتال، والمستأمن الذي يدخل ديار المسلمين بأمان من الدولة أو من أحد المسلمين. ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى بها أدناهم. فلهذا فهؤلاء الذين ليسوا من المحاربين، هؤلاء ممكن أن يتعامل الإنسان معهم ويكون بينه بر وصلة، مثل صلة الأرحام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكفار، قال: وإنما لي رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها، لأن هذا حق لهم. وأيضا في هذه الآية بيّن الله عز وجل أنه لا ينهى أهل الإيمان عن مثل هؤلاء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد ذكر كثير من المفسرين وذكروه عن سفيان بن عيينة وغيره أن هذه الآية نزلت في أسماء بنت أبي بكر، نزلت في أسماء بنت أبي بكر. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أسماء جاءتها أمها مشركة، أم أسماء كانت مشركة بخلاف أم عائشة. أم عائشة أم رومان كانت مسلمة، أم عائشة أم عبد الرحمن بن أبي بكر. وأما أم أسماء كانت مشركة وكانت في مكة. ثم في وقت الصلح الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، أي في بعد صلح الحديبية، جاءت أم أسماء ويقال لها قتيلة، جاءت إلى ابنتها راغبة إما في الصلة وإما في الإسلام، فجاءت إلى أسماء. فلما جاءتها أسماء تحرجت، فلما جاءتها أمها تحرجت كيف تفعل معها، وقد أنزل الله عز وجل العداوة التي تكون بين المسلم والكافر. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته عن ذلك، ذهبت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تفعل في معاملة أمها وقد جاءت إليها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسماء صلي أمك، يا أسماء صلي أمك، أي عامليها بالمودة أو عامليها بالبر والصلة والتعامل الطيب. وهذا معنى قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهناك معاملات من البر والصلة تكون بين المسلم والكافر، من ذلك مثلا زيارته، زيارة الكافر، أحيانا الكافر يزار لأجل مثلا الإسلام، لأجل أن يدعى إلى الإسلام إلى غيره. فقد زار النبي عليه الصلاة والسلام فتى يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فزاره لما مرض وكان في مرض موته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. فنظر الشاب إلى أبيه أي هذا اليهودي فقال له: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فدل على أنه لا بأس من زيارة المشركين ولو في بيوتهم، ولكن كما قلنا هؤلاء الذين هم ليسوا بحربيين. أيضا كذلك إذا كان جارا يعامله بالحسنى ويهديه ويعطيه من الطعام وغيره، وهذا أيضا من معاملة الجار. فالجار كما قال العلماء ثلاثة أقسام: إما أن يكون جار له حق ثلاثة حقوق، وإما أن يكون جار له له حقان، وإما أن يكون له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، الجار المسلم القريب له حق الجوار وله حق القرابة وله حق الإسلام. ولهذا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا له حق أو حقوق ثلاثة: الجوار والقرابة والإسلام. وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد وهو الكافر الذي ليس بحرب له حق الجوار. ولهذا أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو أنه لما ذبح ذبيحة كان يقول لأولاده: أعطيتم جارنا اليهودي، أعطيتم جارنا اليهودي، كان يكرر عليهم: أعطيتم جارنا اليهودي. ففي هذه الأشياء لا بأس أن يتعامل الإنسان مع الكفار بمثل هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية المقوقس لما عهداه ماريا القبطية، وكذلك أعطاه بغلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأكل طعامهم كما حصل في خيبر. فكل ذلك يجوز أن يتعامل الشخص مع هؤلاء الكفار، أيضا يحاول أنه أيضا يكلمهم بالكلام الحسن، وأيضا من العدل أن يصلح بينهم ويعاملهم أيضا بالعدل، يصلح بينهم إذا تخاصموا أو إذا كانت هناك خصومة بينه وبينهم أو بينهم وبين أحد من المسلمين، فإنه ينبغي عليه أن لا يظلم ولا يجور وإن كان ذلك كافرا، لأن الله عز وجل قال: وأقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فكل هذه المعاملات ينبغي للمسلم أن يراعيها مع هؤلاء وإن كانوا كفارا، لكنهم كما قلنا لابد أن لا يكونوا من الحربيين. وهذا القيد ذكره الله عز وجل في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. أما إن كانوا ممن يقاتلوكم في الدين ويخرجكم من دياركم فهذا ليس لهم معاملة، وإنما إن وجد فيقتل. وإن كان مثلا أهل الإسلام على استضعاف فإنهم لا يعاملون مثل هذا معاملة أولئك الكفار الذين لم يقاتلوا. طيب، فهذا في البر والصلة والمكافأة. قال المؤلف: ليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة، كما قال تعالى في الأبوين الكافرين: إذا كان ولدهما مسلما، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومع هذا معنى تعامل والداك، معنى الوالد المشرك يعامل معاملة صحيحة، مثل ما جاء في حديث أسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. لكن هنا تنبيه من ناحية معاملة الكفار: لا ينبغي للمؤمن أن يذل للكافر ولا يكون في معاملته ذل. ومن ذلك أيضا أنه لا يبدأه بالسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبدأ الكفار بالسلام، وأيضا لا يوسع لهم في المجالس والطرق، لا يوسع لهم في المجالس والطرق، وأيضا كذلك لا يظهر لهم الخدمة التي يكون فيها من الذل. لا ينبغي المسلم أن يذل لكافر، وكذلك أيضا لا ينبغي أيضا أن يكون يجعل بطانته من هؤلاء الكفار وإن كانوا غير حربيين. وقد نهى النبي، قد نهى ربنا جل وعلا عن هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فلا تجعل بطانتك، والمراد بالبطانة أخص الناس إليك والذين تشاورهم وكذا، لا تجعلهم من الكفار، لأن هذا الذي يكون بطانة ومشاور يكون آمن ويكون أيضا تثق فيه كثيرا، والكافر غالبا لا يثق فيه، لأنه لم يعامل الله عز وجل الذي خلقه، لم يعامله هذه المعاملة الصحيحة، بل لم يؤمن بالله عز وجل وهو خلقه، فكيف يؤمن في غير ذلك؟ ثم قال الله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقال المؤلف: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي لأجل دينكم، يعني لو قاتلوا لأجل أرض أو لأجل كذا ليس هناك تكون بينكم هذه العداوة، لكن لو قاتلوكم لأجل الدين فتكون العداوة أعظم، أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به. ولهذا العداوة في الدين أعظم من العداوة في الأرض. الآن بعض كما قلنا بعض الإخوان المسلمين وقادتهم يقولون العداوة التي بيننا وبين اليهود هي عداوة أرض وليست عداوة الدين، هذا كلام باطل. الله عز وجل قد ذكر أن العداوة التي بين المسلمين وبين اليهود والنصارى عداوة دين، عداوة دين وليست عداوة أرض. أما الأرض فكما قال الله عز وجل يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، لكن العداوة التي تكون في دين الله عز وجل هي التي تكون أعظم، وأيضا هي التي يصرف لها ما أمر الله عز وجل به من العداوة والبغضاء لمن عاد أهل الدين ولمن عاد دين الإسلام. قال وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، أي عاونوا غيرهم على إخراجكم، معنى أخرجوكم من دياركم إما بأنفسهم هم الذين أخرجوكم، وهذا على كفار قريش الذين أخرجوا أهل الإسلام، أو أيضا الذين ظاهروهم من اليهود وغيرهم، هم ظاهروا أيضا أهل الإسلام، ظاهروا اليهود كفار قريش على إخراج المسلمين من ديارهم، وظاهروا على إخراجكم أي عاونوا غيرهم على أن يخرجوكم من ديارهم، وهذا هو فعل هؤلاء الكفار. وانظر الآن هؤلاء اليهود يريدون أن يخرجوا أهل غزة من ديارهم، ويريدون أيضا أن يقتلوهم، وتجد أنهم يقتلونهم قتل إبادة، فيرمونهم بالطائرات ويرمونهم بالدبابات وغيرها، وهم عزل ليس معهم ما يرد مثل هذه الأشياء، وهذا لحقد اليهود وعداوتهم لأهل الإسلام. فلهذا تجد أن العدو الأول وأعظم عدو في هذه الأرض ليس أهل الإلحاد، بل هؤلاء أكثر اليهود عداوتهم أعظم من غيرهم. قال رحمه الله قال أي عاونوا غيرهم على إخراجكم، نهاكم الله أن تولوهم أي بالنصر والمودة بالقول وبالفعل، وأما بركم وإحسانكم الذي ليس يتولى للمشركين فلم ينهاكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم، معنى لا يجعلكم هنا التولية أو الموالاة، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين التولية والموالاة، التولية يجعلها بالقلب، التولي بالقلب، والموالاة قد تكون بالقلب وقد لا تكون، وهذا قاله بعض أئمة الدعوة النجدية من طلاب شيخ الإسلام، معنى قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكذلك ابنه الشيخ عبد اللطيف له رسالة في ذلك على أنه يفرق بين التولي والموالاة، وكثير من العلماء لا يفرق على، فالتولي والموالاة إن كان بالقلب والنصرة فهذا يعتبر كفر، وأما إذا كان ليس بمحبة القلب ولا بالنصرة فهذا ليس بكفر، وقد تقدم الكلام على هذا في بداية الآيات. ثم قال ثم هنا يبين أن هذا التولي للكفار أو الموالاة لهم لا تكون أبدا للكفار، لكن ممكن من لم يقاتل ولم يخرج المسلمين من ديارهم فهذا لا بأس أن يبر وأن يقسط إليه، معنى من ناحية العدل، من كما ذكرنا بعض الأشياء التي قد يفعلها المسلم. وأما هؤلاء المعادون من الكفرة الذين يقاتلون أهل الإسلام فهؤلاء لا يبرون أبدا، لا تكون لهم صلة، بل تكون لهم العداوة الخالصة. قال ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قال وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه، وهذا هو الحق. ليس كل موالاة تعتبر كفر، وإنما هناك من التولي والموالاة لا يعتبر كفرا، وهناك ما يعتبر كفرا إذا صحبه محبة القلب والنصرة، لأن هذه هي الموالاة. فإذا كان كذلك فهي كفرا مخرجا من دائرة الإسلام. وأما إن كانت موالاة عامة ليس فيها محبة قلب، وإنما لأجل مصالح بينك وبينهم وبين المشركين، وإن كانت أيضا حرام، لكنها ليست مخرجة من الملة. فإن شاء الله تعالى هذا ما يذكر، ونكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.